زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من قواعد الشريعة والأمور التي جاء بها هذا الدين الاعتناء بحقائق الأمور والتدقيق في باطنها والحرص على الباطن، كما أن الحرص على الظاهر الشرعي أمر مطلوب، فإن الحرص على الحقيقة أمر أهم، وكلاهما أمران لا ينفكان. جاءت الشريعة بالاعتناء بهذا وهذا، فكل مظهر شرعي يجب الاعتناء به، وحقيقة الأمور ينبغي الانتباه والالتفات إليها. وقد بلينا في ضمن ما ابتلينا به في هذا العصر والزمان الالتفات إلى المظاهر وترك الاعتناء بالحقائق، ومع الأسف ليتها كانت مظاهر شرعية ولكنها مظاهر غير شرعية، أشغلت الناس وأضاعت الأوقات وأنفقت الأموال، كل ذلك بسبب تلبية هذا المطلب النفسي المنحرف، الاعتناء بالظاهر لإرضاء النفس بعين الآخرين التي تنظر إليها. الاهتمام بالمظاهر الزائفة التي ليست من شريعتنا ولا من ديننا، وهذه المظاهر الزائفة قلبت الموازين وغيرت القواعد، حتى صار حكم الناس على الأمور ليس نابعا من الأدلة الشرعية ولا من الحقائق التي جاء بها هذا الدين. تركوا الموازين التي جاءت بها الشريعة لوزن الأمور، وأصبح أمر المفاضلة عند الناس لا علاقة له بموازين الشريعة، فيرفعون شخصا ويخفضون آخر من أجل ما كان عنده من أمور الدنيا. ولقد ذم الله قوما من بني إسرائيل، أورد قصتهم في كتابه لأنهم كانوا يهتمون بهذه المظاهر ويجعلون من الموازين الدنيوية أساسا في الحكم على الأشخاص وتفضيلهم، بل والتمني أن يكونوا مثلهم. ألم يأتك نبأ قارون الذي قص الله علينا خبره في كتابه، لما عتى وبغى وتجبر وطغى، فخرج على قومه في زينته برغم نصح الناصحين وإرشاد العالمين ودعوة المصلحين، لم ينته عن ذلك واستمر على عتوه وبغيه وتجبره، فخرج على قومه في زينته بهذه الحلل وهذه الزينات بأنواعها في هذا المركب الفخم وهذه الزينة الظاهرة، فماذا حصل لضعفاء النفوس لما رأوا ذلك؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا ويقيسون الأمور بالموازين الدنيوية الذين استولت عليهم الشهوات الأرضية: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فبماذا أجاب أهل العلم والتقى المتبصرين بالشريعة، وبماذا نصحوا أولئك الحريصين على الأمور الظاهرية؟ قالوا لهم: فقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لقد انعكست هذه الموازين في السعي وراء المظاهر إلى تمني أن يكون للشخص ما عند الآخر ولو كان كافرا بالله العظيم، من أجل ما عنده من القوة المادية والأموال الترابية. ولذلك فإن كثيرا من الناس غيروا صداقاتهم ودخلوا في بعض الحلقات التي لا يقعد فيها أناس يدينون بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد النبي، ودخلوا في مجموعات ليس أهلها على صراط مستقيم ولا على دين سوي ولا على خلق مستقيم، فخالطوا الفجرة وخالطوا العصاة، لأن هؤلاء العصاة من الوجهاء والأغنياء، فصاروا يلتصقون بهم في كل مناسبة ليقال: فلان صديق فلان، وفلان يدخل على فلان، وفلان من حاشية فلان، وهكذا. ولذلك نهى الله نبيه أن ينصرف عن المؤمنين ولو كانوا فقراء، نهاه أن يترك الجلوس معهم ولو كانوا من عامة الناس ليسوا أصحاب حسب ولا نسب. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فكان عليه الصلاة والسلام يجلس مع عمار وبلال وخباب وغيرهم من ضعفاء الصحابة المستضعفين في الأرض، يمر بهم كفار قريش يستهزئون به وبأصحابه لأن أصحابه من الفقراء. وهكذا كان قوم نوح يقولون لنبيهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، ما معك إلا الضعفاء، ما معك إلا الفقراء. ولذلك فإن أهل الترف والعنجهية أبعد الناس عن مجالس الذكر والاستفادة الإيمانية. فينبغي على المسلم أن لا تأخذه المظهرية فيصادق هؤلاء الذين أغفل الله قلوبهم عن ذكره وشغلتهم الدنيا عن إطاعة أمره، وإنما يجعل من أصدقائه وجلسائه المؤمنين الصالحين ولو كانوا من أقل الناس مالا وجاها وحسبا. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر، ذي طمرين لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب. لو طرق مجالس الناس لطردوه من رثاثة هيئته وسوء حاله الظاهر، لكنه لو أقسم على الله لأبره، ولبى مطلبه وحقق أمنيته، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الناس البغاة الطغاة يوم القيامة ماذا يكون حالهم، فقال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، العظيم دنيويا السمين يوم القيامة، لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. أتدري ما يا عبد الله ما وزن جناح البعوضة؟ هذا الحديث المتفق عليه. ينهاك يا أيها المسلم، ينهاك عن الانخداع بمظاهر الناس الدنيوية وأموالهم وأشكالهم. ألم يأتك نبأ الثلاثة الذين تكلموا في المهد من الصغار الذين لا يتكلمون في العادة في مثل هذا السن، من قصص بني إسرائيل التي قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مما قاله في شأن هؤلاء الثلاثة: وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر رجل راكب ذو شارة، فمر رجل راكب ذو شارة، قال ابن حجر: قيل صاحب هيئة ومنظر وملبس حسن يتعجب منه ويشار إليه ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. الأم أخذتها العاطفة تمنيا أن يكون ولدها مثل هذا يشار إليه، قالت: اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها بأمر الله وأقبل على الراكب فقال بقدرة الله، فقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة راوي الحديث: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص أصبعه يشبه حال الصبي. ثم مر بأمة، مر بأمة، وفي رواية تضرب تجرجر، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها، فقال: اللهم اجعلني مثلها، فقالت: لماذاك تسأل الولد؟ فقال: أنطق الله بقدرته، الراكب جبار من الجبابرة، الراكب، أما الراكب فهو جبار من الجبابرة. يلتفتون إلى الحقائق ولا تخدعهم المظاهر، لا تخدعهم المظاهر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على ترسيخ هذا المفهوم في نفوس أصحابه. وانظر لهذه القصة التربوية العجيبة في البخاري عن سهل بن سعد أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ ما رأيك في هذا المار؟ فقال رجل من أشراف الناس، هذا رجل من أشراف الناس معروف، رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وكما قال عليه الصلاة والسلام مبينا القاعدة والميزان الشرعي، فانتبه إليه يا عبد الله، في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم، الأشكال، لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لما ضاع هذا المفهوم ضاعت أمور كثيرة في المجتمع. ولذا صار يا إخواني حرص الناس على أصحاب الدنيا وأهل الدنيا، وتركوا أهل العلم والفضل، مع أن منهم من هؤلاء أهل العلم والفضل. صحيح أن بعضهم ذو أطمار بالية وفقر مدقع وبيت ضيق، وربما كان غير جميل الصورة. فهذا عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى كان عبدا أسود مجدع أشلة مخطوم الأنف أعور، رأسه داخل في جسده لا تكاد توجد له رقبة، لكنه ملأ الدنيا علما وفقها وصار الناس يصدرون عنه. لما كان رجوع الناس إلى أهل العلم، لما كان المجتمع في عافية، لما كان في استقامة، كان التفاف الناس حول أهل العلم والدين والخلق الحسن، حول الدعاة إلى الله يغشون مجالسهم ويزورونهم ويعكفون على حلقهم ويتلقون عنهم. فلما انقلبت الموازين صار ذهاب الناس إلى أهل الدنيا وعكوفهم عند مجالسهم واهتمامهم بحضور وغشيان تلك المجالس، هذا الانحراف أورث انحرافات ترتبت عنه في الانصراف عن الله وذكره ومجالس وحلق العلم وانغماس القلوب في الدنيا وحب تقليد هؤلاء أهل الدنيا من أهل الغنى والثراء والجاه، وهؤلاء الضعفاء الذين لا يقدر قدرهم حق قدرهم. يقول عليه الصلاة والسلام في شأنهم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم في الجيش. بعض الناس قالوا: هؤلاء الضعفاء لماذا يكونون مع الجيش؟ يرجعون أحسن. فبين عليه الصلاة والسلام أنهم من أعظم أسباب الانتصار. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. وماذا عند الضعيف؟ ليس عنده جسد قوي أو سلاح ماض. بدعوتهم هذا السبب، وصلاتهم وإخلاصهم، هؤلاء من أسباب النصر عند رب العالمين. ترى الرجل العظيم فتزدريه وفي أثوابه أسد مزير، ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير صاحب المظهر. لقد عظم البعير بغير لب وكبر، فلم يستغن بالعظم البعير ولم يستطع أن يقوم بأمر نفسه استغناء عن الناس. يصرفه الصغير بغير وجه، يصرفه الصغير بكل وجه، ويحبسه على الخسف على الذل. الجرير الحبل الذي يربط به فلا يستطيع أن يمشي إلى الأمام وهو مربوط، يسوقه الولد الصغير بكل وجه. ولما تكلمنا في موضوع الزواج أيها الإخوة قلنا: لا للمظاهر، لا تبنى الموافقة على الزوج أو الزوجة على الأمور المظهرية. وقلنا إن صاحب الدين والخلق هو المبتغى، لا صاحب الجاه والثراء إذا كان جاهه وثراؤه مبعدا له عن الدين. والمرأة تنكح لأي شيء؟ لمالها وحسبها وجمالها، وهذه من المظاهر. الجوفاء لا تسمن ولا تغني عند الحقيقة، ودينها فاظهر بذات الدين تربت يداك. فالمال والجمال والحسب إذا أساءت العشرة نسي ذلك كله، ويبقى الدين، يبقى بقاء حقيقيا يسعد الإنسان في حياته الزوجية. ومن هذه المظاهر المذمومة التي اشتغل بها الناس أمور الزخرفة والتزيين، والحرص على ذلك حرصا أذهب الأموال وأضاع الأوقات، وغرق الناس في هذه الدنيا وهذا الطين والوحل الأرضي. وليته في البيوت لم يقتصر على ذلك، نهى عن زخرفة المساجد. زخرفة المساجد لا تجوز، وضع الألوان فيها لا يجوز،
كتابة الآيات بأنواع الفسيفساء والزخارف والنقوشات لا يجوز، ووضع القباب المزخرفة فيها لا يجوز. فلماذا نهت الشريعة عن ذلك؟ لأن بيوت الله ينبغي أن تكون أبعد شيء عن المظاهر التي تشغل الناس عن العبادة، وإنما تكون في حال من الجودة والنظافة، تكن الناس من المطر نعم، لكن لا تشغلهم بما فيها من الزخارف. كيف كان مسجده عليه الصلاة والسلام؟ جاء في حديث رؤيا ليلة القدر: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت في المنام كأني أسجد في ماء وطين، وكان سقف المسجد جريد نخل كما قال الراوي، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة سحابة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهته لما سجد على الأرض، وفي الأرض ماء وطين من أثر المطر، فقد رأيت حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته طرف الأنف، تصديق رؤياه التي أراه الله إياها في المنام. وفي رواية مسلم: حتى سال سقف المسجد. كان عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن بناء المساجد مزخرفة مزوقة، وقال: ما أمرت بتشييد المساجد. وهذا التشييد فيه معنى المغالاة. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وادخل اليوم في بلاد المسلمين فانظر في حال مساجدهم، وخصوصا التي بناها الأثرياء منهم، ماذا فعلوا فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. بناء جيد نعم، يحمي الناس من المطر نعم. قال عمر: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. قبة في مسجد واحد يبنى بها مساجد في أماكن تحتاج إلى مساجد، لكن من الذي يزن الأمور بالموازين الشرعية؟ وفي البيوت، وما أدراك ما البيوت، زخارف وبذخ ظاهر في هذه المظاهر الزائفة، لا تفيد في حر ولا في قر، لا تفيد، ليس فيها إلا تضيع الأموال والانشغال بالدنيا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحارب مظاهر البذغ والإسراف وإن كانت يسيرة، فلما رأى عائشة سترت الجدار لغير حاجة أنكر عليها كما في قصة النمط في صحيح مسلم، وقال: أتسترين الجدار؟ إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين. وعن محمد بن كعب قال: دعي عبد الله بن يزيد إلى طعام، فلما جاء رأى البيت منجدا فقعد خارجا وبكى، فقيل: وما يبكيك؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شيع جيشا فبلغ عقبة الوداع قال: أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. قال: أفرأى رجلا ذات يوم قد رفع بردة له؟ قال: فاستقبل مطلع الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هكذا، ومد عفان أحد رواة الحديث يديه وقال: تطالعت عليكم الدنيا صلى الله عليه وسلم، تطالعت عليكم الدنيا، تطالعت عليكم الدنيا ثلاث مرات، أي أقبلت حتى ظننا أن يقع علينا. ثم قال: أنتم اليوم خير أم إذا غدت عليكم قصعة وراحت أخرى، ويغدو أحدكم في حلة ويروح في أخرى، وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة. هذا كلامه عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن زيد: فقال عبد الله: أفلا أبكي وقد بقيت حتى تسترون بيوتكم كما تستر الكعبة؟ ومن هذه المظاهر الجوفاء الاهتمام بالألقاب الدنيوية. فهذا الدكتور لا يرضى أن ينادى بغير كلمة الدكتور أبدا، ولو ناديته بغيرها لغضب. وهذا الخطاب لو قدمته إلى المسؤول الفلاني فأخطأت في لقبه الدنيوي في صدر الرسالة لردوها عليك وقالوا: غير، كيف تكتب كذا؟ اكتب كذا. وماذا تغنيه؟ ماذا تغنيه في أعين الناس أو عند رب العالمين؟ ماذا تنفعه؟ فالعاصي محتقر مهما ألصقت به من الألقاب، والمؤمن مرفوع في الدنيا والآخرة مهما جرد عن الألقاب. ولكن هذا السعي وراء المظاهر هو الذي أهلكنا. خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعه أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة ماء وحل، وعمر على ناقته، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أأنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، نحن قادمون على قوم الكفار، ينبغي أن يروا خلوفة الخليفة المسلمين في مهيئة حسنة، مظهر حسن. فقال عمر: أوهن، أو في رواية أوه، لو يقل ذا غيرك يا أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وفي رواية: يا أمير المؤمنين، تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه. فقال عمر: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العزة بغيره، لا بثياب ولا بأموال، لن نبتغي العزة بغيره في ذواتنا، وإنما نقوي المسلمين بكل ما نستطيع. وهذه المظاهر في اللباس التي أغرق الناس فيها في هذه الأيام، ليتهم يفهمون الفرق بين حديثه عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطل الحق وغمط الناس. وبين حديث: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه كساء الله من الحلل يوم القيامة ما شاء. ليت الناس يفهمون أن الثوب الحسن الجيد مطلوب وطيب، لكن الإغراق والزيادة في الزينات وهذه الزخرفات وأنواع الترف في الملابس وتغييرها واحدا بعد واحد دون حاجة إلى ذلك والاستكثار وإضاعة الأموال وهذه التطريزات التي صارت حتى في ثياب الرجال، ليتهم يفقهون ما هو الفرق بين الأمر الشرعي وغير الشرعي. اللهم فقهنا في ديننا، وقنا شر أنفسنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى عز وجل تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد السراج المنير، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصحنا فأحسن نصحنا وعلمنا فأتقن تعليمنا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسار على هديه إلى يوم الدين. أيها المسلمون، تكلمنا في الخطبة الماضية عن المظهرية في الأفراح وما يحدث في هذه الأفراح من المعاصي لله عز وجل بسبب حرص الناس على هذه المظهريات الجوفاء، بل حتى في المآتم العزاء صار يفعل فيه من أنواع هذه المظاهر المقرفة التي لم تأتي في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا. ما هو من البدع صار الناس يفعلون في ذلك أمرا عظيما، بل حتى مقابلاتهم وزياراتهم حصل فيها من التكلف أمر عظيم، حتى صار بعض الناس لا يزورون بعضا ولا يدعون بعضا من أجل هذه الأشياء. فترى واحد منهم يقول: أنا دخلي محدود ومرتبي ضئيل، لو أني أدعو أصحابي كما يدعونني سأضطر أن أعمل لهم من الوليمة وأصناف الطعام كما عملوا لي، ولا طاقة لي بذلك، فلا يدعوهم ولا يستجيب لدعوتهم، لأنه إذا استجاب سيشعر بالحرج لو دعاهم. وصار الناس لا يزورون بعضهم إذا جاء له مولود أو نحو ذلك، وخصوصا بين النساء، لأنه يرى أنها لا بد أن تهدي لها هدية عظيمة كما أهدتها هي هدية في المقابل مثل تلك الهدية، ويكون لا طاقة له أو لها بهذه الهدية، فينقطع الناس عن زيارة بعضهم بعضا بسبب الاهتمام بهذه المظاهر. صارت مجاراة المجتمع أمرا مخجلا، مجاراة المجتمع تجعل بعض الناس يستدينون ويقترضون من أجل أن يشتري سيارة كذا فيها هاتف كذا، ولكن حب الدنيا واستجراء الشيطان يحملهم حتى على الاستدانة من أجل إرضاء رغباتهم النفسية المريضة في أن يشار إليهم بالبنان وأن يقال: هذا من مجلس فلان ومن شلة فلان. وإن من أعظم ما أراه مهلكا في هذا الزمان الاغترار بقوة الكفار في الظاهر، الاغترار بها والانخداع، واعتقاد أنهم ملكوا الدنيا حقيقة. ووالله الذي لا إله إلا هو، إن السوس لينخر حضاراتهم من الداخل، وعما قريب لتسقطن ولتعلمن نبأه بعد حين. ألم يأتك نبأ تلك الإمبراطوريات في الشرق التي كانت إلى سنوات قريبة جدا تعتبر قوية بالغة القوة، ولكن نخر السوس فيها أسقطها، فكان الناس قد انخدعوا بها دهرا طويلا. ولكن أيها المسلمون، إن الله يأبى إلا أن يذل من عصاه، فمهما طاروا وارتفعوا إلا ويجعل الله فيهم من يفسد أمرهم ويشتت شملهم، لترجع قيادة البشرية إلى المسلمين مرة أخرى. وإننا بهذه المناسبة الكلام عن المظاهر ننبه على أمر خطير وعظيم في هذا اليوم بالذات يقع في العالم الإسلامي، ألا وهو الاحتفال بالمولد النبوي. حول الدين إلى احتفالات تفرغ الدين من مضمونه وتلهي المسلمين بالاحتفالات. المولد النبوي، وما أدرك ما المولد النبوي؟ فمما فيه هذه الاحتفالات مظاهر لصيقة بموضوعنا الذي نتكلم عليه الآن، مظاهر يخدع بها المسلمون وينشغلون بها ويظنون أنهم رفعوا لواء الإسلام عاليا في السماء، وماذا فعلوا؟ إن هو إلا شرك وبدعة. ولذلك جرى بعضهم على تلاوة أشياء في الموالد هي من الشرك بعينه. يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله عليك المعتمد، يا رسول الله فرج كربنا، ما رأك الكرب إلا وشرد. وهذا وأمثاله كثير في كتب الموالد التي تقرأ. ثانيا، المبالغة في إطرائه صلى الله عليه وسلم إطراء يجاوز به حد البشرية والنبوة، وقد قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني، وهم يصرون على إطرائه. ثالثا، مشابهة النصارى الذين يحتفلون بعيد ميلاد المسيح، فقال الجهل من المسلمين هو نحن أقل منهم فنحتفل بميلاد نبينا، أو يحتفلون بميلاد ابن مريم ونحن نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا، اختلاط الرجال بالنساء في كثير من مجامع هذه الموالد، وأنت ترى وتسمع مما ينقل إليك من أخبارها وصورها ما في ذلك. وخامسا، إنفاق الأموال وتعطيل الأعمال وصرفها في الزينات، صرف الأموال في الزينات على أي شيء. ويقولون نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرؤون سيرة النبي اجعلوها في غير هذا الوقت، ما عندكم وقت لقراءة السيرة إلا في 12 من شهر ربيع هذا، أفلا قرأتموها في كل أسبوع وفي كل شهر؟ أم أنكم لا تحبون نبيكم إلا يوما في السنة تتذكرونه فيه، وبقية الأيام أنتم معرضون عنه وعن سنته؟ وسائل نفسك، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احتفل بمولده؟ لا. أوصى الأمة بالاحتفال بمولده؟ لا. احتفل به أبو بكر وعمر من بعده؟ لا. حصل في القرون الثلاثة الأولى خير الأمة؟ لا. حصل في القرن الخامس، المئة الخامسة. ومما زاده الفاطميون أهل الرفض والبدعة لإشغال أهل السنة بإحياء هذه الموالد والعكوف عند الأضرحة والقبور. فلننكر ذلك يا عباد الله، ولنعلم أن ديننا سنة ودليل، وليست بدعة وهوى ولا احتفالات زائفة، وإنما هو تمسك حقيقي بهذا الدين. واحرصوا على المظاهر الشرعية، ولا يقولن قائل المظاهر التي جاءت بها الشريعة كاللحية وقصر الثوب لا فائدة فيها. لا، لو كان لا فائدة فيها ما جاءت بها الشريعة. ففرق يا عبد الله بين المظاهر الشرعية المطلوبة وبين المظاهر غير الشرعية الزائفة. اللهم بصرنا بدينك وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، واهد بنا خلقك يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين على أعدائهم، اللهم اقمع المنافقين والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم سلط عليهم وفرق شملهم وشتت جمعهم يا رب العالمين. اللهم وطهر بلاد المسلمين من الشرك والوثنية، اللهم أرجع إلينا ما سلبوه من أراضينا، اللهم دمر اليهود وأعوانهم، اللهم دمر اليهود وأعوانهم. اللهم دمر اليهود وأعوانهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وقوموا إلى صلاتكم ارحمكم الله.